بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فنتكلم إن شاء ربنا تبارك وتعالى اليوم عن أهم الأحداث قبل مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكما ذكرنا ما كانت فيه العرب وما حول العرب من ضيق وشدة ومن ضنك في العيش ومن تعطل بل وقوف في السير إلى الله عز وجل، وما أحاط بالبشرية من مصائب وملمات، فأراد الله عز وجل أن يرحم أهل الأرض بمبعث هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت هناك توطئة لهذا الحدث العظيم الذي هو مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعل من أهم هذه الأحداث الحدث الأول، وهو حفر بئر زمزم، والذي قام بحفره عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عبد المطلب كما روي عن علي بن أبي طالب، وذكر هذا ابن إسحاق في السيرة، قال: إني لنائم في الحجر، والحجر هو موضع إسماعيل، إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت فقال لي: احفر طيبة. قلت: وما طيبة؟ وطيبة من الطيب. قلت: وما طيبة؟ قال: ثم ذهب عني، يعني لم يأتيني بجواب. قال: فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال: احفر برة. قلت: وما برة؟ قال: ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال: احفر المظنونة. قلت: وما المظنونة؟ قال: ثم ذهب. قال: فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فجاءني فقال: احفر زمزم. قال: قلت: وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. قال: فلما بين له شأنها ودله على موضعها وعرف أن هذا صدق وأن هذه رؤيا حق، غدا بمعوله، والمعول اللي هو إيه؟ فأس، ومعه ابنه الحارث ابن عبد المطلب، وما كان معه غلام وقتئذ إلا هو، يعني عبد المطلب ما كان عنده إلا الحارث فقط. فلما بدأ لعبد المطلب بدأ يحفر هو وولده حتى ظهر الطي الأكبر، والطي هو حافة البئر. فبدأ بعد الحفر العميق، يعني طبعا هذه البئر ردمت ووضع عليها ركام ونسيت مع الزمان، بدأ يحفر، وطبعا بمعول ومعه غلامه فقط الحارث. فبدأ يحفران 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 يحفران، مرت الأيام والأيام والأيام هم على هذه الحال، حتى بدأ طي البئر الحافة بتاعتها ظهرت، فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته. طبعا في الأول لما عرض على قريش أنه سيحفر، لأن طبعا كما تعرفون أن قريش من أصل من؟ ما هو أصل قريش؟ إسماعيل عام، يعني هو أصل العرب، لكن قريش من هو أصلها؟ من؟ سبحان الله، من هو أصل قريش؟ تخيلوا مثلا، يعني أنتم صفوة الناس وما تعرفون أصل قريش ولا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، والجهل مصيبة، مصيبة باب. أصل قريش فهر، وفهر من ولد إسماعيل، ومع فهر إخوة، إن شطر نسبهم في باقي العرب. فقريش أصلها فهر، وظلت السقاية تصل إلى أن تفرد بها فهر دون عن إخوته، ثم تشتتت السقاية في قريش. فطبعا قريش من ضمنها عبد المطلب، فلما عرض عليهم حفر البئر وأنه رأى هذه الرؤية طبعا سخروا منه وقالوا هذا أمر أشبه بالخيال. فقال لو أنني حفرت البئر ووصلت إليها فهي لي ولولدي الحارث. فقالوا نعم على سبيل الإيه؟ الاستحالة والسخرية والتندر، لكن يستحيل أن قريش تفرط في شرف أبائها اللي هو البئر اللي هو زمزم والسقاية. المهم أنه لما وصل إلى حافة البئر بلغ الخبر إلى قريش، فقاموا إليه فقالوا يا عبد المطلب إنها بئر أبينا إسماعيل، وإن لنا فيها حقا كما أن لك لنا، فأشركنا معك فيها. فقال ما أنا بفاعل، لن أفعل، إحنا اتفقنا وأنتم وافقتم على الاتفاق، ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم، أنا الذي رأيت الرؤيا وأنا الذي عرفت المكان وأنا الذي عرضت عليكم المساعدة وأنتم أبيتم، فهو الأمر لي. قالوا له فأنصفنا، أنصفنا يعني اجعل بيننا وبينك حكم، إما أن تعطينا الحق الذي لنا وإما أن نتحاكم لأحد، فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها. لابد من إيه؟ من شخص يفصل. قال فجعلوا بيني، قال فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم وحاكمكم إلي. فقالوا لا نرى إلا كهنة بني سعد، وكانت بأطراف الشام. فجمعوا أشرافهم وكبراءهم من قريش وخرجوا مع عبد المطلب إلى أن يصلوا إلى أشراف الشام أو حدود الشام حتى يتحاكموا إلى كاهنة بني سعد. فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني أمية، وكان غالب الأكثر والأقوى في قريش هم بني أمية، اللي منهم من؟ من الخلفاء الراشدين، من؟ من بني أمية. واحد بيقول للرسول من بني أمية، عثمان، هو عثمان. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره لو كان بيدي مفاتيح الجنة، لو كان بيدي مفاتيح الجنة لقلت لبني أمية ادخلوا بلا حساب ولا عقاب، لأن بني أمية هم الكثرة وهم القوة ولهم فضل على الإسلام ولهم سابقة ولهم هم الغالب في أو من قريش. فخرجوا مع عبد المطلب هم الذين كانوا ينازعوه في سقاية البيت، خرجوا وكانت الأرض مفاوز قفر، كما تعرفون الإنسان لو خرج من مكة إلى المدينة ربما لا يجد راوية ماء، لا يجد لنا ماء ولا زرع ولا شيء، أرض صحراء جبال وأودية جبال وأودية إلى أن تصل إلى المدينة، وبعد المدينة حينما تصل إلى تبوك نفس المشكلة. فلما ساروا كان الوقت حر شديد جدا في هذه المفاوز، أصابهم ظمأ وعطش شديد حتى إذا كانوا ببعض المفاوذ نفذ الماء منهم وما بقي معهم قطرة ماء، فعطشوا حتى استيقنوا بالهلكة، فاستسقوا من كان معهم فأبوا عليه، اللي كان معاه شوية مية بدينا شوية قالوا لا، وكل واحد معاه قطرات ماء تمسك بها وحفظها. قالوا إن بمفازة وإنا نخشى الهلكة. فقال عبد المطلب إني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه، يعني يحفر القبر بتاعه، بما لكم الآن من قوة، فكلما مات رجل دفعه أصحابه ووضعوه في الحفرة ثم غطوا عليه وقبروه حتى إذا بقي آخر رجل، فإذا هلك يعني مات ولم يقبر فلا نكون هلكنا جميعا. فكرة كويسة دي ولا لا؟ واتفقوا على هذا الأمر إن كل واحد يموت يحطوه في القبر اللي اتحفر ويسد يدوب إيه هيردم عليه الذي إيه الذي بعده حتى يبقى شخص واحد. فقام قائم من بني أمية وقال هذا هو العجز، هذا هو العجز، فما زالت بنا قوة، فما زالت بنا قوة. فلو رحلنا من هذا المكان عسى أن يجعل الله عز وجل لنا فرجا ومخرجا. فانطلقوا من هذا المكان قليلا حتى أناخوا بجمالهم وبعيرهم في مكان، وبمجرد أن نزل عبد المطلب إذا بناقته ينبع من أسفل قدمها ماء، فسقاهم وشربوا وردت إليهم جسومهم ثم صحوا. يبقى ينطلقوا إلى فين؟ إلى أين؟ إلى كهنة بني سعد. فقال بعضهم لبعض: والله عجبا لكم، فإن ببركة عبد المطلب قد سقينا في هذه المفازة، وكنا قد أوشكنا على الهلكة، فإنه لا أحق بسقي البيت، ولا حاجة لنا إلى أن نذهب إلى كهنة بني سعيدة. فقالوا: يا عبد المطلب، لك سقاية البيت وحماية وحراسة زمزم. وده كان شبه إيه بقى؟ إجماع من كل رؤوس قريش الذين خرجوا للتحاكم، فلم يصلوا إلى كهنة بني سعد وعادوا مباشرة إلى البيت. وكان الفضل والمكانة في سقي البيت لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن وجود زمزم في البيت له مكانة عظيمة جدا وشرف لا يعدل شرف، فقد صح عليه وسلم أنه قال: أنها طعام طعم وشفاء سقم. فلذلك وجود زمزم ونسبتها إلى جد النبي صلى الله عليه وسلم يزيد الموضع تشريفا وعلو، ويزيد عبد المطلب وذريته مهابة. يعني لما طبعا معروف أن القوة والشخصية القيادية هو من له صلة بالبيت. ويمكن نسمع من فترة قريبة أن كان ملك السعودية كان يقول: أنا خادم الإيه؟ الحرمين. يعني تشريف. فكان التشريف بسقيا زمزم جعل عبد المطلب في موطن وموضع الصدارة في قريش، رغم أن بني هاشم في العدد والعدة أقل من بني أمي كما ذكرت، لكن سقيا البيت له وضعه في موضع إيه؟ علو وشرف ومكان. كذلك وجود زمزم بعد أن كان الحجيج يأتون من أماكن شتى ومعهم يحملون الماء وإلى آخر السقيا وكذا، طبعا أصبح ماء زمزم موجود وأصبح البئر يسقيهم، فأعطى للموضع والمكان شرفا ومهابة. ده الحادث الأول اللي هو طبعا كان له أثر على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم شخصه، على جده، وأيضا سيعطي نفس الوضع للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الحادث الثاني وهو حادث عظيم جدا وكان من أخطر الأحداث في تاريخ العرب، وهو حادث الفيل. وهذا الحدث طبعا نرجع قليلا إلى اليمن وملك اليمن. ملك اليمن آل إلى دويلات، يعني أقوام ملكوا، فكان يملكهم رجل من اليهود اسمه أزدرشير، وكان به شدة وغلظة، فجاء وقضى على من قضى من آثار النصرانية في اليمن. فعند ذلك طبعا كان في تنازع لهذه البلاد، لأن موطن حضارات وموطن قوة وموضع نظر العالم، فكان في نزاع دائما ما بين الروم، والروم كان يعني ذنبهم وعميلهم في المنطقة ملك الحبشة، وفارس كانوا يتنازعون في حضرموت وغيره، فكان الصراع دائم على هذه المناطق وهذه الأماكن. فجاء أزدرشير هذا اليهودي فجعل البلد كاملة قد انسلخت من النصرانية، إلى أن ظهر بعض الرهبان الذين كانوا في شعب الجبال ومواقع القطر، كالراهب الذي ذهب إليه غلام هذا أزدرشير وتعلم من الراهب النصراني ودعا إلى النصرانية. وكما تعرفون لما تنصر أهل اليمن جميعا قام هذا الملك الظالم وخد لهم الأخاديد وحرقهم بالنار. طبعا القرآن يعني معجز، بيصور لنا صورة البشاعة والظلم الذي وقع على هؤلاء الذين آمنوا واعتنقوا النصرانية من قبل هذا الملك الظالم. لكن لم نعرف ما حدث فيما بعد. ما حدث فيما بعد أن الروم تحركوا لقتل هذا الشعب بأسره، فتحركوا وأرسلوا قوات إلى أرض الحبشة، وبدأ ملك الحبشة يناوش ويشاغل هذا اللي هو أزدرشير اللي هو ملك اليمن، حتى قام ملك الحبشة وسطى على اليمن وقتل هذا الملك الظالم، وعادت النصرانية إلى اليمن كما كان. يبقى النصرانية عادت أقوى مما كانت، وما بقي هناك يهودي أو أحد على غير الملة النصرانية في هذه البلاد اللي هي اليمن. إلى أن آل الأمر إلى أبرهة. طبعا الحبشة لما تملكت اليمن كان الملك الأعظم بيكون منين؟ من الحبشة ونصراني. فولت النصرانية طبعا في التحريف المستمر، تحريف بعد تحريف، إلى أن جاء أبرهة. فأراد أبرهة أن يضم الجزيرة العربية بأسرها إلى ملكه، فقالوا لا سبيل إلى ذلك، لن تستطيع. قال لما؟ قال لأن العرب لهم بيت يألفونه ويجتمعون إليه، فلن تستطيع طالما أن البيت موجودا عندهم. ففكر فكرة، قال طيب ماذا نفعل؟ يعمل إيه؟ ها؟ إيه؟ لا، يعمل إيه؟ يعمل بيت تاني، يعني حاول يصرف البيت. هو بيت ده من الطوب، شكله إيه البيت ده؟ ما هو الأمر يا أخوانا دايما الأعداء والظلمة ما بيجيش يظلم مرة، بيفضل يتدرج في إيه؟ في الظلم. هو عاوز يفضل حيل وأساليب ويلف يمين ويلف شمال، يعني مهم أنه يصل إلى بغيته. وهذا يعطيك بأن أهل الشر وأهل الباطل لهم نفس طويل، يعني أصحاب الظلم والظلمة يعني عندهم حيل، والمهم أنه يصل إلى حيلته من أقرب طريق ومن أسهل سبيل، ده الأصل. لكن إذا استعصى عليه الوصول يزيد في ظلمه وبغيه إلى أعلى الدرجة، المهم أنه يصل. فقال مما هذا البيت؟ مما يصنع أو مما هو مصنوع؟ فقالوا من أحجار. فقال سهل. فصنع كنيسة عظيمة جدا تسمى القليس، وصنعها في صنعاء، وصنع فيها من الذهب والزخرف والأشياء العظيمة ما يبهر الألباب، وقال للعرب تعالوا اتفرجوا بقى، شوفوا البيت بتاعنا ولا البيت بتاعكم، عشان ايه؟ يصرف العرب عن بيت الله الحرام ويذهبون الى الايه؟ الى هذه الكنيسة القليس. وانا رأيتها بعيني في اليمن، طبعا رأيتها مخربة، يعني اثار لها موجودة الى الان. فاراد ان يصرف العرب الى هذا المكان، ما جاء اليه الا اعرابي، واحد أعرابي سمع بالكنيسة دي فنظر إليها فقال هذه تصلح مبولة. فطبعا العرب عندهم أي مكان ممكن يتبول فيه، فطبعا جلس في هذه الكنيسة على حين خلصة من أليها، فسلح وتبول. عارفين السلح؟ عارفينه طبعا ولا مش عارفينه؟ ها؟ لا، سلح يعني إسهال، بما عنده إيه؟ يعني براز سائل. فشرب شيئا يسيل بطنه ثم سلح في هذه الكنيسة وبال ومشي. جن جنون أبره، وصل لمرحلة من الجنان، فقال لابد من هدم بيته ومن إزالة شرفه. فعقد العزم على هذا وجهز، طبعا أرسل إلى ملك الحبشة، لأنه هو طبعا كان تابع لمين؟ للحبشة، لملك الحبشة. أرسل له بالخطة، وإني ذاهب لإزالة هذا البيت. قال افعل. فأرسل له أفيال عظيمة جدا، وأعد له قوات شديدة جدا. المهم بدأ أبرهة ينطلق. سمع بعض العرب بخروج أبرهة، فخرج منهم أقوام لصد أبرهة، وفعلا قاتلوا قتالا باسلا شديدا، ولكن كان جيش أبرهة بالقوة والمكانة بحيث لا يوقفه واقف ولا يمنعه مانع. وصلوا إلى أن التقوا بقبيلة في نجران ما بين اليمن وما بين بيت الله الحرام، فقاتلوا هذا القبيلة حتى وقعوا جميعا أسرى، فقتلهم عن بكرة أبيهم إلا رجل كان اسمه ذو نفر، فقال: يا أيها الملك، إني أعلم بأهل العرب وبأرضهم، فلا تقتل وأدلك عليه. وأيضا رجل آخر اسمه أبو رغال، أبو رغال أيضا واطأ هذا الملك الظالم على هدم البيت وأعطاه الطرق والسبل حتى يوصله إلى بيته. فذو نفر أراد أن يهون ويعظم، أراد أن يعظم شأن البيت عند أبرهة، يعني يقول أن الأمر مش زي ما أنت متخيل. أما أبو رغال فكان فاسقا فاجرا خبيثا خسيسا، باع قومه وأهله للملك. فلما تكلم ذو نفر وبدأ يكلم الملك وإن الطريق طبعا صعب وإن هذا البيت معظم وإن هذا سيدفع العرب جميعا أن يقوموا في وجهك، فأبو رغال قال له: لا تسمع لكلام. وأخذ هذا الملك واتجه إلى أقصر وأقرب الطرق إلى أن يصل إلى مكة، وفي الطريق مات أبو رغال ودفن، فكان قبره يرجم من كل من مر بقبر من العرب، وهو قد يكون يعني أظنه أثره موجود إلى الآن، قبر أبي رغال اللي هو الخاين الخسيس. أما ذو نفر فظل مقيدا فترة من الوقت. المهم أنهم انطلقوا وذهبوا وساروا حتى وصلوا إلى مكة. طبعا بلغ، طبعا كل ما بيتقدم جيش أبرهة كل العرب بيسمعوا بهذا، اللي بيقاتل يقاتل واللي بيفر إلى أعالي الجبال يفر، حتى وصلوا إلى البيت فحاصر البيت قبل أن يصل، يعني حصار حول مكة، وحب يتفاوض مع قريش. فطبعا لما سمع عبد المطلب بهذا الخبر قال لقومي: اصعدوا أعلى الجبال. لما اقترب جيش أبرهة فإذا بإبل، يعني في درجة عالية من القوة وعدد ليس بالهين، يعني قرابة 100 من الإبل، فضمها إلى جيشه حتى تكون طعاما له ولقومه، ثم أرسل يتفاوض، يعني هتخلوا بينه وبين البيت ولا أدخل، لأن طبعا كما قلنا ذو نفر خوفه بشد. فأرسل قال: أتوني بعظيمكم وبملككم أتفاوض معه. مين بقى العظيم في ذلك الوقت؟ ها ها عبد المطلب، رغم أن كما قلنا أن هذا يعني يعتبر تشريف وتعظيم وتمهيد قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عبد المطلب فلما رآه أبرهة عظمه وهابه، رجل ذو لحية ومكانة وهيبة. فنزل أبرهة من على كرسيه ونزل على الأرض ووضع فراشا لعبد المطلب معظما إياه، وقال له: تكلم. يعني ماذا تريد؟ يقول لعبد المطلب أبرهة في هذا الموطن هذا التعظيم. لو أن عبد المطلب يعني شدد من أمره وأمر البيت لكان سببا في رجوع أبرهة، لأن أبرهة شف المنظر بتاع هذا الرجل، يعني أوقع في قلب الرعب والفزع. فتكلم عبد المطلب وقال: أيها الملك، إن قومك أخذوا لي 100 من الإبل فارددها علي، هذا لن أعوزه. الملك ذهل، صاب حالة من الفزع، قال: أيها الرجل، جئت لهدم بيتكم، أغلى وأعلى ما تملكون، وتكلمني في 100 من الإبل؟ ده أنت لو طلبت 1000 من الإبل سأعطيه.
فهنا سكت عبد المطلب وقال إن للبيت رب يحميه وأنا رب الإبل. طبعا هذه المقولة للأسف كثير من خسيس الهمة بيتمسك به، تقول له يا أخي الإسلام وتقول لك الدين لرب يحميه، مش بيقولوا كده؟ عبد المطلب كان وقتها كافرا مشركا على دين قومه، ما كان يعرف لا الدين ولا الإسلام ولا حاجة، همه هو إيه؟ هم المية بتوعه. الغيرة الدينية عند هؤلاء كانت مجرد صورة ومظهر، فلما يأتي ضعاف النفوس ويوكل هم الإسلام لغيره دل على خساسة همته، هذا همة خسيسة. إن للبيت رب يحميه. فهنا طبعا رد إليه أبرهة الإبل. وطبعا يعني لا نقول إن عبد المطلب كان يعرف ما الذي سيحدث لأبرهة، ما يعرف، المهم أنهم يعظمون البيت، لكن لما رأى هذا الحادث العظيم الجلل رأى أن يفر بإبله أفضل من أن يقف أمام أبرهة. أخذ الإبل وفرغت مكة تماما للغزو المعلوم، فتقدم أبرهة ومعه الجيش العرمرم العظيم هذا وعلى فيله حتى وصلوا إلى سهل ما بينه الآن اللي هو الوادي ما بين عرفة وبين المزدلفة. فلما وصلوا طبعا الفيل برك ونفر لا يتقدم خطوة إلى الأمام، فإذا أقاموه عاد إلى الخلف. وطبعا كلنا نعلم أن القصة ذكرت في القرآن، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، إلى آخره. فهنا حبس الفيل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح أما أراد في صلح الحديبية أن يذهب إلى مكة وبركت ناقته القصواء قال حبسها حابس الفيل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أقصد أراد أبرهة أن يتقدم والفيل لا يتقدم، فإذا ردوه إلى اليمن عاد. فالمهم نفر نفرة عظيمة إلى أن أرسل الله جل على هؤلاء القوم حجارة من جهنم، سجيل اللي هي إيه؟ قيل كانت حب الحمص تنزل في مناقير وأقدام طيور والعياذ بالله من النار، وتنزل المنقار يعني ثلاث أحجار لكل طير على ثلاث من الرجال، تنزل في يعني قعر رأس الجمجمة، تنزل إلى أن تصل إلى أخمص قدم، تحرق هذا فينزل صريعا يموت لتوه. وأهلك الله عز وجل أصحاب الفيل، وأعز الله عز وجل بيته ورفع شأنه، حتى أصبح حادث الفيل يعتبر من أعظم أحداث العرب، لدرجة بدأوا يدونوا بالتاريخ بتاعهم، يقول لك فلان ده اتولد قبل الفيل بخمسين يوم، اتولد بعد الفيل بعشرين يوم، اتولد قبل الفيل بكذا. فأصبح حادث الفيل هذا يعتبر حدثا تاريخيا عظيما كان له الأثر العظيم عند العرب. ومن ثم بعد هذه الأحداث كان مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ونكمل العصر إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.